نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئتين من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال حدثنا أبو كامل بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. قال حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال
خربوذ
نعم ابن خربوذ
ما نسبته درجته
معروف ابن خربوذ المكي مولى عثمان بن عفان، وقيل هو معروف ابن أبي معروف ويقال معروف ابن مشكان وهو وهم، قال في التقريب صدوق ربما وهم، وكان أخباريا علامة
أخباريا علامة هكذا علامة
أي نعم هي مش مشكول بس هي علامة نعم تقريب أظن علامة ما تمشيش يعني قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
أبا الطفيل الذي أخذ من مات من الصحابة
عامر بن واثرة
رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث دليل على أن من طاف راكبا واستطاع أن يستلم الحجر بمحجن أو بعصا فله أن يمد العصا أو المحجن فيمس الحجر ثم يقبله، يعني يقبل ما مس به الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن لا يمكن للراكب أو المحمول أن يستلم الحجر لما فيه من المشقة، وفي دليل على أن العاجز له الطواف وهو راكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وقول أم سلمة رضي الله عنها: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور بكتاب مستور، كان هذا في حجة الوداع في صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة. طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع فأدركته الصلاة فصلى بالناس وقرأ سورة الطور. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت: فطافوا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان،
يعني الشاهد منها قوله فلا جناح عليه
أن يطوف بهم،
لا رفع فيها رفع الجناح، ولكن هذا كان مقصوده ماذا؟ تحرج النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبيت وحوله الأصنام، فأنزل الله هذه الآية: يعني لا حرج أن تطوف ولو في وجود هذه الأصنام. ولكنه عليه الصلاة والسلام فعل الأكمل فأرسل الصديق في العام التاسع فحج وطهر البيت من الأصنام، ثم حج رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما طهر البيت من الأصنام. نعم.
فقالت: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يتطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.
لعمري، هل هذا قسم؟
ما يجعل أسنة العرب كان ما يجعل أسنة العرب،
يعني يجوز
يجوز. عائشة رضي الله عنها قالت: وشك
عائشة معصومة؟
لا، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
هذا قسم من الله، الله قال: والتين والزيتون، مقسم بالتين والزيتون. هذا ما تنازع فيه العلماء، هل هو قسم أم مما يجري على ألسنة العرب، ولا يقصد به القسم ويقصد به تأكيد الكلام، والبعد عن هذا أولى. يقسم بالله أو بصفة من صفاته، علق عليه النووي. الشيخ بكر أبو زيد كتاب الفاظ المناهل الألفاظ إيه؟ المناهي اللفظية أو معجم المناهي اللفظية. نعم،
في هذا الموطن لم
يتكلم في هذا أيضا، نعم، من هذا قال كلام العلماء. نعم،
ما علق في هذا الموطن، ربما في موطن آخر.
نعم، أكمل.
وحدثني قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بهما بينهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل.
سنة هنا يعني طريقة، معناها في اللغة، ليس أنها كما عند الأصوليين مرتبة دون الفرد. نعم نعم.
وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال:
حجين
بن المثنى البغدادي ثقة
ثقة نعم.
قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها، وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناه، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم: من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم. قولها رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف به بين الصفا والمروة، لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. وقولها: يقال لها لهما إساف ونائلة، قيل إن إسافا اسم لرجل ونائلة اسم لامرأة زنيا في الكعبة، فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجرين فأخرجوهما ونصبوهما عند الكعبة. وقيل بل على الصفا والمروة ليعتبر بهما ويتعظ. ثم عبد بعد، فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسرهما، أو ثم عبد. نعم. أما قوله على شط البحر، قال القاضي إياد: قوله لصنمين على شط البحر وهم، فإنهما ما كان قط على شط البحر، وإنما كان على الصفا والمروة، إنما كانت مناة مما يلي جهة البحر. علق على هذا النووي على شط البحر، وهذا في إكمال المعلم للقاضي عياض، علق عليه نفس الكلام هذا. طيب، وقوله رضي الله عنه قد سن، يعني شرع، لأنه إذا قيل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصطلاح المتقدمين تشمل الواجب والمستحب، أما المتأخرون فاصطلحوا على تسمية السنة بالمستحب والواجب يسمونه واجبا. والطواف بين الصفا والمروة ظاهر النصوص أنه ركن، وينظر المغنب المقدامة وغيره. ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب بين الصفا والمروة. وقال آخرون إنه واجب يجبر بدم إذا ترك، وقيل سنة، ثلاثة أقوال: ركن وواجب يجبر بدم إذا ترك وسنة. كل هذا حكاه ابن قدامة رحمه الله الجواني والأظهر الله تعالى أعلم أنه ركن. وفي هذه الحديث بين دقة أم المؤمنين دقة فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفقهها في دين الله عز وجل، وفيها أن معرفة سبب النزول قد يتوقف عليه فهم معنى الآية. فأروة بن الزبير رضي الله عنه فهم من قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه لا حرج في ترك الطواف بين الصفا والمروة. بينت له عائشة رضي الله عنها سبب النزول فقالت له هل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام خافوا وظنوا أنه لا يطاف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يلزم من كون المسلمين يطوفون بهما أن يكون هذا مشابها لفعلهم في الجاهلية. وفيها أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أعجبه فهم عائشة رضي الله عنها للآية فقال إن هذا العلم، يعني العلم المتين، ولكن هناك علم آخر في فهم هذه الآية فقال لقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية فلا نطوف. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى رفع الجناح فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وصارت الآية على ما أرى أنها نزلت في الذين يقولون إنه من أمر الجاهلية، وفي الذين يقولون إن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، ولرفع الجناح عمن تحرج من الطواف بهما، لأن المسلم لا يشرك بالله كما يشرك أهل الجاهلية. نعم.
شفنا الشيخ الأثيوبي رحمه الله علق في كتابه على العمري، علق رحمه الله في كتابه على العمري.
من هو؟
الشيخ الأثيوبي محمد علي الأثيوبي رحمه الله، محمد آدم الأثيوبي.
محمد علي آدم.
نعم. قال العمري قال النووي رحمه الله وهذا دليل على جواز قول الإنسان العمري وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف بغيره. انتهى. قال الجامع عفى الله عنه عندي أن مثل هذا لا يراد به الحلف، وإنما هو كقولهم ما له تربت يداه وعقرى حلقة، وأما لو أريد به الحلف فلا يجوز لأنه حلف بغير الله تعالى، فافهم والله تعالى أعلم.
لكن قالوا في الآية هو قسم بحياة الرسول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قسم. على كل حال بعد أن هذا أفضل، وإن قصدت عائشة الحلف وتأكيده فاجتهاد منها رضي الله عنها، والصواب أنه يبتعد عن هذا، والقسم يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. ومثل هذا يقال إنه لا يقصد به القسم ولا يقصد به التأكيد، كما في الحديث الصحيح في قول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ صحيح مسلم.
عقر حلقة؟
لا، قسم في قسم بغير الله. أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق. الواو من أدوات القسم لا شك. فهل هذا قسم؟ كان أولا مباحا ثم نسخ، وعلم القسم بغير الله شرك، والشرك ليس فيه نسخ، الشرك ممنوع. أما أن هذا الحديث فيه حديث شاذ وهو الأظهر تأتي بكلام حديث هذا أفلح وأبيه إن صدق، لأن في رواية أفلح والله إن صدق، فهذا يدل على أن هذه الرواية شاذة. وقيل هذا مما جرى على لسان العرب لا يقصر به القسم. نعم، تقريبا
6 دقائق.
طيب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان أن السعي لا يكرر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، وأجيب بأن المراد لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي إلا طوافا واحدا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. فإذا لا وجه للاستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا، أنهم طافوا كم طواف وسعوا كم سعي؟
اثنين.
وهذا اجتهاد من شيخ الإسلام رحمه الله، والذي عليه فتوى كبار أهل العلم من علمائنا ومشايخنا وغيرهم من العلماء والفقهاء أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، عليه طوافان وعليه سعيان، وهذا ركن. طواف الإفاضة في يوم العيد ركن، وسعي الحج ركن. وقوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، المراد بأصحابه الذين ساقوا الهدي معه، وأما من لم يسق الهدي فإنهم حلوا من عمرتهم ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، ثم طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. نعم، فالمتمتع طوافان وسعيان، فهذا يعني مما أجيب به عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اجتهاد منه غفر الله له، قد جانب الصواب في هذا وخالف الجمهور، استدل بهذا النص ولا حجة فيه، والله تعالى أعلم. فتوى العلماء على خلافه، كبار العلم على خلاف ذلك، الشيخ بن باز والشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الرشي وغيرهم، غيرهم من أهل العلم. نعم.
تفلح وأبيه شيخنا؟
تفلح وأبيه، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا مما جرت به، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المخلوق به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون
هذا يعني أن قال القسم لابد أن يقصد فيه
أي نعم تعظيم حقيقة غير الله، حقيقة الحلف الذي فيه تعظيم غير
الله، حتى وإن لم يقصد فهو شرك لا يجوز أبدا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما بين الرسول لابد يقصد حتى يكون شركا، وإذا لم يقصد فليس بشرك، لا هذا 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 بعيد، بل هو جواب ليس مرضيا. نعم.
وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والله
هذا يحتاج إلى تاريخ. نعم.
والله أعلم.
والقول الثالث هو الأظهر والله أعلم، أن هذا رواية الشذ، ما تكلم عن الشذوذ
لا إيش، انتهى الكلام هنا نفسي.
وأنا في هذا ما هو كلام النووي.
هذا كلام النووي. أنا أذكر الشيخ الإثيوبي قال إن الرواية شذ، لعلك أتيت بهم قبل يا حمود لما كنا نقرأ.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم من أحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 144 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال حدثنا أبو كامل بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. قال حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال حد قال
خربوذ
نعم ابن خربوذ
ما نسبته ودرجته
معروف بن خربوذ المكي مولى عثمان بن عفان وقيل هو معروف بن أبي معروف ويقال معروف بن مشكان وهو وهم قال في التقريب صدوق ربما وهم وكان أخباريا علامة
أخباريا علامة هكذا علامة
أي نعم مش هي مش مشكول بس هي علامة نعم تقريبا أظن علامة ما تمشيش يعني قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
أبا الطفيل الذي أخذ من مات من الصحابة
عامر بن واثرة
رضي الله عنه نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الأحاديث دليل على أن من طاف راكبا واستطاع أن يستلم الحجر بمحجن أو بعصا فله أن يمد العصا أو المحجن فيمس الحجر ثم يقبله، يعني يقبل ما مس به الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن لا يمكن للراكب أو المحمول أن يستلم الحجر لما فيه من المشقة، وفي دليل على أن العاجز له الطواف وهو راكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وقول أم سلمة رضي الله عنها فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور بكتاب مستور، كان هذا في حجة الوداع في صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة. طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع فأدركته الصلاة فصلى بالناس وقرأ سورة الطور. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه. ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت لو كان كما تقول لكان،
يعني الشاهد منها قوله فلا جناح عليه
أن يطوف بهم،
لا رفع فيها رفع الجناح، ولكن هذا كان مقصوده ماذا؟ تحرج النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبيت وحوله الأصنام، فأنزل الله هذه الآية يعني لا حرج أن تطوف ولو في وجود هذه الأصنام، ولكنه عليه الصلاة والسلام فعل الأكمل فأرسل الصديق في العام التاسع فحج وطهر البيت من الأصنام، ثم حج رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما طهر البيت من الأصنام. نعم.
فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يتطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة.
لعمري هل هذا قسم؟
ما يجعل أسنة العرب كان ما يجعل أسنة العرب
يعني يجوز
يجوز عائشة رضي الله عنها قالت وشك
عائشة معصومة
لا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
هذا قسم من الله. الله قال والتين والزيتون مقسم بالتين والزيتون، هذا ما تنازع فيه العلماء هل هو قسم أم مما يجري على ألسنة العرب، ولا يقصد به القسم ويقصد به تأكيد الكلام، والبعد عن هذا أولى. أقسم بالله أو بصفة من صفاته، علق عليه النووي أبو الشيخ بكر أبو زيد كتاب الفاظ المناهي الألفاظ إيه المناهي اللفظية أو معجم المناهي اللفظية. نعم
في هذا الموطن لم
يتكلم في هذا أيضا من هذا قال كلام العلماء. نعم
ما علق في هذا الموطن ربما في موطن آخر.
نعم أكمل.
حدثني قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بهما بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل.
سنة هنا يعني طريقة، أنا في اللغة ليس أنا كما عند الأصوليين مرتبة دون الفرد. نعم نعم.
وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال
حجين
بن المثنى البغدادي ثقة
ثقة نعم.
قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناه فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم. قولها رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف به بين الصفا والمروة لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. وقولها يقال لها لهما إساف ونائلة قيل إن إسافا اسم لرجل ونائلة اسم لامرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجرين فأخرجوهما ونصبوهما عند الكعبة. وقيل بل على الصفا والمروة ليعتبر بهما ويتعظ ثم عبد بعد. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسرهما أو ثم عبد. نعم. أما قوله على شط البحر قال القاضي إياد قوله لصنمين على شط البحر وهم إنهما ما كان قط على شط البحر وإنما كان على الصفا والمروة إنما كانت مناة مما يلي جهة البحر. علق على هذا النووي على شط البحر. وهذا في إكمال المعلم القاضي عياض علق عليه نفس الكلام هذا. طيب وقوله رضي الله عنه قد سن يعني شرع لأنه إذا قيل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصطلاح المتقدمين تشمل الواجب والمستحب. أما المتأخرون فاصطلحوا على تسمية السنة بالمستحب والواجب يسمونه واجبا. والطواف بين الصفا والمروة ظاهر النصوص أنه ركن وينظر المغنب المقدامة وغيره. ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب بين الصفا والمروة. وقال آخرون إنه واجب يجبر بدم إذا ترك. وقيل سنة ثلاثة أقوال ركن وواجب يجبر بدم إذا ترك وسنة. كل هذا حكاه ابن قدامة رحمه الله الجوني والأظهر الله تعالى أعلم أنه ركن. وفي هذه الحديث بين دقة أم المؤمنين دقة فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفقهها في دين الله عز وجل. وفيها أن معرفة سبب النزول قد يتوقف عليه فهم معنى الآية. فعروة بن الزبير رضي الله عنه فهم من قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه لا حرج في ترك الطواف بين الصفا والمروة. بينت له عائشة رضي الله عنها سبب النزول فقالت له هل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام خافوا وظنوا أنه لا يطاف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يلزم من كون المسلمين يطوفون بهما أن يكون هذا مشابها لفعلهم في الجاهلية. وفيها أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أعجبه فهم عائشة رضي الله عنها للآية فقال إن هذا العلم، يعني العلم المتين، ولكن هناك علم آخر في فهم هذه الآية فقال لقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية فلا نطوف. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى رفع الجناح فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. فصارت الآية على ما أرى أنها نزلت في الذين يقولون إنه من أمر الجاهلية، وفي الذين يقولون إن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، ولرفع الجناح عمن تحرج من الطواف بهما، لأن المسلم لا يشرك بالله كما يشرك أهل الجاهلية. نعم.
شفنا الشيخ الأثيوبي رحمه الله علق في كتابه على العمري، علق رحمه الله في كتابه على العمري.
من هو؟
الشيخ الأثيوبي محمد علي الأثيوبي رحمه الله، محمد آدم الأثيوبي.
محمد علي آدم.
نعم. قال العمري قال النووي رحمه الله وهذا دليل على جواز قول الإنسان العمري وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف بغيره. انتهى. قال الجامع عفى الله عنه عندي أن مثل هذا لا يراد به الحلف، وإنما هو كقولهم ما له تربت يداه وعقرى حلقة، وأما لو أريد به الحلف فلا يجوز لأنه حلف بغير الله تعالى، فافهم والله تعالى أعلم.
لكن قالوا في الآية هو قسم بحياة الرسول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قسم. على كل حال بعد أن هذا أفضل، وإن قصدت عائشة الحلف وتأكيده فاجتهاد منها رضي الله عنها، والصواب أنه يبتعد عن هذا، والقسم يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، ومثل هذا يقال إنه لا يقصد به القسم ولا يقصد به التأكيد، كما في الحديث الصحيح في قول عليه الصلاة والسلام ماذا صحيح مسلم
عقر حلقة
لا قسم في قسم بغير الله أفلح وأبي انصدق أفلح وأبي انصدق الواو من أدوات القسم لا شك، فهل هذا قسم كان أولا مباحا ثم نسخ، وعلم القسم بغير الله شرك، والشرك ليس فيه نسخ، الشرك ممنوع. أما أن هذا الحديث فيه حديث شاذ وهو الأظهر تأتي بكلام حديث هذا أفلح وأبيه إن صدق، لأن في رواية أفلح والله إن صدق، فهذا يدل على أن هذه الرواية شاذة، وقيل هذا مما جرى على لسان العرب لا يقصر به القسم. نعم تقريبا
ست دقائق.
طيب نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان أن السعي لا يكرر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، وأجيب بأن المراد لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي إلا طوافا واحدا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. فإذا لا وجه للاستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا، أنهم طافوا كم طواف وسعوا كم سعي؟
اثنين.
وهذا اجتهاد من شيخ الإسلام رحمه الله، والذي عليه فتوى كبار أهل العلم من علمائنا ومشايخنا وغيرهم من العلماء والفقهاء أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، عليه طوافان وعليه سعيان، وهذا ركن. طواف الإفاضة في يوم العيد ركن، وسعي الحج ركن. وقوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، المراد بأصحابه الذين ساقوا الهدي معه. وأما من لم يسق الهدي فإنهم حلوا من عمرتهم ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، ثم طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. نعم، فالمتمتع طوافان وسعيان. فهذا يعني مما أجيب به عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اجتهاد منه غفر الله له، قد جانب الصواب في هذا وخالف الجمهور، استدل بهذا النص ولا حجة فيه. والله تعالى أعلم، فتوى العلماء على خلافه، كبار العلم على خلاف ذلك، الشيخ بن باز والشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الرشي وغيرهم، غيرهم من أهل العلم. نعم.
تفلح وأبيه شيخنا؟
تفلح وأبيه، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا مما جرت به، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف، لما فيه من إعظام المخلوق به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون
هذا يعني أن قال المقصد القسم لابد أن يقصد فيه
أي نعم
تعظيم
حقيقة
غير الله،
حقيقة الحلف الذي فيه تعظيم غير
الله، حتى وإن لم يقصد فهو شرك، لا يجوز أبدا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما بين الرسول لابد يقصد حتى يكون شركا، وإذا لم يقصد فليس بشرك، لا هذا 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 بعيد، بل هو جواب ليس مرضيا. نعم.
وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والله
هذا يحتاج إلى تاريخ. نعم.
والله أعلم.
والقول الثالث هو الأظهر والله أعلم، أن هذا رواية الشذ، ما تكلم عن الشذوذ
لا شيخ، انتهى الكلام هنا. نفسي
وأنا في هذا ما هو كلام النووي،
هذا كلام النووي. أنا أذكر الشيخ الإثيوبي قال إن الرواية شذ، لعلك أتيت بهم قبل يا حمود لما كنا نقرأ.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم من أحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.